إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونتبرأ من طريق المحرفين لها، يعني ما يتعلق بالنصوص التي ذكر فيها من صفات ربنا ما ذكره الله تعالى، سواء كان ذلك في الكتاب أم كان في السنة. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء عطلوا النص عن مراد الله، ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من طرق أهل الزيغ والانحراف. وهؤلاء هم المفوضة، هم أهل التجهيل، الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله تعالى استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى والله أعلم. فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، فقد أراد الله أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا ما نعلم، ويقولون نحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره. التفويض هو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنى له. التفويض وإقرار هؤلاء بالنص أنه من عند الله، ويمرون هذا النص على ظاهره من غير اعتقاد معنى له، كقولهم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. اليد لفظ لا يعلم معناه، بل هو بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن، كذا قالوا ولبئس ما قالوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهؤلاء أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منه، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف هيا عين صاد، وكقوله تعالى حاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد. فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها، ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، ولا يفهمون معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا يفهمون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين: أحد هذين الأصلين أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهاد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى، ويقرؤون بل يداه مبسوطتان، ويروون ينزل ربنا كل ليلة، ولا يعرفون معنى ذلك وما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظواهرها، وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد. فإذا قالوا ذلك فقد جعلوا لها معنى، إذا قالوا الظاهر غير مراد فقد أثبتوا لها معنى، وهم يقولون إنها لا معنى لها، يقولون الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن السليم من تلك النصوص غير مراد، ويقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غالطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتعبد والتلاوة دون تعقل معانيها وتدبرها والنظر فيها، فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل والتجهيل أمثالا لا حقيقة لها. فهؤلاء المفوضة يقول عنهم شيخ الإسلام: القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، فنتبرأ منهم كما تبرأنا من المحرفين ومن طريقهم، ونتبرأ من طريق الغالين في النصوص الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هؤلاء غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ولكنهم غلوا في الإثبات فقالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي، وقالوا لله يد ولكن كأيدينا، فنحن نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلوة، نتبرأ من هذه الطريق من هذا الطريق لأن في هذا الطريق غلوا، فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة، والثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. فإذا نتبرأ من طريق المحرفين، ونتبرأ من طريق المفوضين، ونتبرأ من طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوا الصفات مع التمثيل. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاثة وهي السكوت، فنقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. يعني قد يقول قائل لماذا لا نسلك سبيل المفوضة، فإنهم يسكتون يقولون لا نثبت معنى ولها تأويل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وعليه فإنهم لا يمثلون ولا يحرفون وإنما يكتفون بالسكوت. هذا السكوت حرام لأنه يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد والزيغ والضلال، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظنون أن هذا مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن تقول لا نعرف، ولهذا حكي عنهم قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة كاذبة باطلة متناقضة، لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. الطريقة المثلى التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بسلوكها أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحذر مع ذلك التمثيل والتكييف، وأن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمالي الضبط، وأن نسكت عما سكت الله عنه. وأما قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذه عبارة صادقة كاذبة، فهي صادقة في الجملة الأولى كاذبة في الجملة الثانية. فطريقة السلف أسلم بلا شك، أما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم فهذا من أكذب ما يكون من الكلام. هذه الكلمة متناقضة، فكيف يقال هذه أسلم والثانية أعلم وأحكم؟ فإنه إذا كانت السلامة كان العلم والحكمة، فالجاهل لا يسلم أبدا والسفيه لا يسلم أبدا. فالجاهل لا يمكن أن يكون أسلم من العالم، ولا السفيه يكون أسلم من الحكيم. فإذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تقر بأن طريقة السلف أعلم وأحكم. ثم بأي وجه يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ فالسلف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليه، والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق رحمهم الله. فهل تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة هؤلاء، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ وهل تكون طريقة المعتزلة والنظار أعلم وأحكم من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من ثبت على هذا خرج من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من أعظم القدح في أصحابه رضوان الله عليه. كما قال شيخ الإسلام: أن يأتي أفراق الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذا شيء مستحيل. فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهم ما دلت عليه وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وتتضمن فهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول، ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق إما عمدا وإما خطأ. كما أن من قال على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يظن ظان أن كلامنا عن هؤلاء الأفراخ من أفراق المعتزلة ومن لفهم أن كلامنا عنهم فيه قسوة عليه، فالقول يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق به من ذي جناح قاصد الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشقب فيه ميزانان ميزاب سنته وقول إلهنا وهما مدى الأزمان لا ينيان والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد بووا إيمان. فذكر العلامة ابن القيم ما امتن الله عليه به من هدايته على يد الشيخ العلامة الرباني الذي جاء من حران يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك يقول في بيان ما امتن الله به عليه: غير جاحد لفضل من جعل الله له عليه فضلا والفضل لله وحده. يقول: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبات وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشحب فيه ميزابان ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأزمان لا ينيان والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. اللهم اجعلنا منه. فلا قسوة ولا شيء، وإنما هو العدل في معاملة. قال الشيخ: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. من توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور ذهنه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. نعلم علم اليقين، قوله علم اليقين من باب إرادة الشيء لا جنسه، لأن العلم علمان: علم نظري يحتمل التشكيك، وعلم لا يحتمل التشكيك هو العلم اليقيني، والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه ولا مرية، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن أصول الدين أن تشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام، وهي التناقض والتباين والتضاد والتماثل، فالمعنى التناقض هو النسبة بين شيئين لا يجتمعان مع ولا يرتفعان مع، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، التباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما، التماثل النسبة بين شيئين متساويين. وبالأمثلة يتبين ما وراء ذلك. حركة وسكون، الحركة والسكون النسبة بينهما تناقض لأنهما لا يجتمعان مع ولا يرتفعان مع، يعني لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، ولا يمكن أن يكون لا متحركا ولا ساكنا، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لا يجتمعان أي لا يكون الشيء ساكنا متحركا في آن واحد، ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إما متحركا وإما ساكنا، فهذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فهذا هو التناقض، لأن النسبة في التناقض تكون بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون. فالشيء لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، ولا يمكن ألا يكون متحركا ولا ساكنا، فهو إما متحرك وإما ساكن، فهذا هو التناقض. كذلك الوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، فهما لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، ولا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، فهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، فلا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن، ولا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوم، وإما موجود وإما معدوم. فهذه النسبة يقال لها التناقض، فالمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأما التضاد فهو النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون الشيء موصوفا بهما معا، ويمكن أن يكون غير موصوف بهما معا، فلا يجتمعان ويرتفعان، مثل السواد والبياض، النسبة بينهما التضاد لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفعان، قد يكون الشيء أحمر أو أصفر، فلا هو أبيض ولا هو أسود فيرتفعان معا، ولكن لا يمكن أن يجتمعا معا، فهذه النسبة حينئذ يقال لها التضاد. وأما التباين فهو النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما، فمثلا الإنسان والحجر متباينان بينونة كبرى كاملة، فلا يمكن أن يجتمعا فيكون الإنسان حجرا وأن يكون الحجر إنسانا، ذات هذا تباين ذات هذا، فإذا النسبة في التباين بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما. التماثل النسبة بين شيئين متساويين، يعني عندما تقول بشر وإنسان النسبة بينهما التماثل، إذا قوله حق لا يناقض بعضه بعضا يريد بذلك أنه لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيئين النسبة بينهما التناقض، فلا يمكن هذا إطلاقا. والدليل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالاستفهامها هنا أفلا يتدبرون للتوبيخ والإنكار، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن ما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقضا، وهم يقولون إنما يعلمه بشر، لو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن، فهذا واقع في كلام الناس، وأما في كلام رب الناس فلا يمكن أن يوجد تناقض بحال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ليس اختلافا سهلا ولا يسيرا، وإنما لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه لابد أن يتناقض أكبر تناقض ويختلف. فإن قال قائل نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا نحن نحو هذا؟ كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره، فكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك ولا ريب، لأن التناقض مستحيل، فلا تجتمع المتناقضات في القرآن أبدا، وكل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهذا ظن خطأ أيضا. كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهذا ظن خطأ. قال الشيخ رحمه الله وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله، يعني التناقض في الأخبار، وهذا ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، فالفرق بين في كتاب الله أو في سنة رسوله أو بينهما ظاهر. في كتاب الله تعالى يعني بعضه مع بعض، أن يوجد التناقض في كتاب الله يعني بعضه مع بعض، هذا لا يكون. وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعضها مع بعض، وبينهما يعني بين الكتاب والسنة، فلا تناقض في القرآن أصلا يعني بين آياته، ولا في السنة بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، ولا بين الكتاب والسنة، لا تناقض مطلق. وأنت خبير بأنك لو أردت أن تبني قصرا فأنت لا يمكن أن تجعل السقف أولا هكذا في الهواء، ثم بعد ذلك تأتي بالأساس، ثم بعد ذلك تجعل النوافذ معلقة في الهواء، ثم تقيم أعمدة، ثم تجعل الحوائط، ثم تتم البناء، لا يمكن أن يأتي ذلك كذلك بحال. القرآن العظيم أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في 23 عاما منجما، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت آيات قال اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا، ثم اكتمل البناء بعد، يعني تم الوحي ونزل القرآن العظيم وهو متسق لا اختلاف فيه. كيف؟ لأنه كلام الله، كلام العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يوجد فيه تناقض بحال. هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمر المحسوس؟ لا يمكن أبدا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا. فمثلا لو قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية، هنالك أحيانا تمر أمور لو عرجنا عليها نخرج عن السياق فيتشتت الفكر، يعني كما قرر الحريري وغيره أن بين لا تذكر مع الأمر الظاهر ولكن مع الضمير فنعم. يعني الشيخ عندما يقول هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمر المحسوس، يقولون الأفصح أن تقول هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة والأمر المحسوس؟ فهذه نمر عليها أحيانا عفوا فلا نعرج عليها، لأننا لو عرجنا على أمثال هذه الأشياء نخرج عن السياق، فلنعود إلى السياق. فالشيخ يقول لا يمكن أبدا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا. فمثلا لو قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية، الواقع يشهد بهذا، أنك تجوب الأرض من أقصاها إلى أقصاها لا تجد حافة تقف عندها وتنظر، لأنها لو لم تكن كروية لكانت لها حافة، فكنت تقف هنالك وتنظر، وهناك من يمسكك حتى لا تهوي بعيدة، ولكن هي مبسوطة، فهل هناك تناقض مع الواقع؟ لا، لا تناقض أصلا، حتى يعترض هذا على هذا، لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح، وإلا فهي لا شك مدورة، وهذا أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، ولا أن تنطفح فيه عن زاد، يعني هذا أمر مسلم. كذلك أيضا لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله يقول أنزل من السماء ماء، ويقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف ذلك، فالإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته يمطر، وهو لا يرى أن الماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا وقطرا. فالجواب لا تناقض، لأن المراد بالسماء العلو، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء، فأنزلنا من السماء أي من العلو، وعلى هذا فقس. إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، هو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا، لا تناقض. بقي أن يقال وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا مع المعلوم عقلا؟ يقول لا بد أن نقيد، لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا ثم يعارض، كما فعل أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي اليوم الآخر، قالوا ما ورد في القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل فيجب أن نؤول، هذا على قولهم وفهمهم، فليعتد بفهمهم؟ هل يقال لفهمهم إنه صادر عن عقل؟ الصحيح أن يقولوا فيجب أن نحرر، لا أن يقولوا فيجب أن نؤول. فإذا العقل لما كان الأمر لا يدرك بالمشاهدة ولا بالنظر لا يمكن أن نقول بانتفائه، لأن العقل قد يكون عقلا سقيما وهميا، ظنونا وأوهاما يظنها صاحبها عقلا. فالحمد لله تعالى عندنا خمس قواعد مهمة جدا، قال الشيخ جدا تأكيدا، وهي: القرآن لا يناقض بعضه بعضا، السنة لا يناقض بعضها بعضا، والمراد بالسنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة لا تناقض بينهما، الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة، بشرط أن تكون أدلة عقلية لا أن تكون موهومة. ولذلك صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا عظيما هو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن بحال أن يتعارضا، لا يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح بحال، شرط أن يكون عقلا، فلا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا. وأما من ظن التناقض فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. أي إنسان يقول القرآن متناقض فإنه سيء القصد وزائغ القلب، وأي إنسان يقول إن في السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تناقضا فهو سيء القصد زائغ القلب، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عذاب شديد يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء، وما يكذب به إلا كل ظالم كثير الإثم إذا تتلى عليه آيات القرآن قال هذه أباطيل الأولين. وليس الأمر كما زعموا، بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الآثام والخطايا والذنوب. وإلا فمن قلبه صاف لا يمكن أن يدعي أن في القرآن تناقضا، ولا أن في السنة تناقضا، أو أن بينهما تناقضا، فإذا قال ذلك وأتي بشيء يلبس به فقال إن القرآن يقول، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرأوا منهم وأقسموا بالله ربهم أنهم لم يكونوا مشركين مع الله غيره. والله ربنا ما كنا مشركين. في هذه الآية أنكروا أنهم مشركون وأقسموا على ذلك. وفي القرآن في آية أخرى يقول تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم القيامة يتمنى الذين كفروا بالله تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء فيصيرون ترابا حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيئا مما في أنفسهم إذ ختم الله على أفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. وهم كانوا يشركون مع الله غيره. فهل هنا تعارض؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ هم لا يكتمون الله تبارك وتعالى يومئذ حديثا وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. الآيتان ظاهرهما التعارض، لكن الجمع أن تقول إن لهما حالين، للمشركين حالان: حال ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، وحال أخرى يقرون لأنها تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا ممكن لأن يوم القيامة مدته 50,000 سنة تتغير فيها الأحوال. فلهم حال يجادلون عن أنفسهم ويشهدون بالباطل ويكذبون ويحلفون، فإذا ختم على أفواههم ونطقت جوارحهم فحينئذ يصدقون ولا يكذبون. فالجمع بين الآيتين واضح ولا تناقض ولا شيء. قد يقول أيضا إن الله يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فمرة يقول هدى للمتقين ومرة يقول للناس، فهل هنا تناقض؟ ليس هناك تناقض، وإنما هناك سوء فهم أو سوء قصد أو هما معا. والأمر سهل، لأن الهداية ليست شيئا واحد، بل هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة. هنالك هداية بمعنى الإرشاد والدلالة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية بمعنى التوفيق، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فأما المتقون فيهديهم الله رب العالمين هداية التوفيق، وأما الناس فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن هداية بمعنى الإرشاد والدلالة على طريق الحق والرشاد. فأي تعارض؟ هدى للناس يعني هداية الدلالة، هدى للمتقين يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق والانتفاع. فالقرآن يهدي كل أحد ويبين لكل أحد، لكن الذين ينتفعون به هم المتقون. وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه، ويمكن الجمع، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا التشكيك. وقد ألف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان رسالة سماها بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ذكر ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها، فليراجع فإنها مفيدة. وهو كذلك هنالك من يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، يلحدون في الأسماء، والإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد لأنه يكون في جانب القبر معدولا به عن نهر الشق، الشق هكذا بنهره، ثم يأتي اللحد مائلا عن نهر الشق فسمي لحدا لذلك. والإلحاد في الأسماء أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. والثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. والثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الآب وتسمية الفلاسفة إياه تعالى العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية كما يفعل كثير ممن يدعون أنهم من المثقفين أصحاب الروايات وأهل الباطل، فإنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم وهو الرسام الفنان العظيم الذي لون بريشته هذه الألوان التي تراها في الكون. فتسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه إلحاد في أسمائه الحسنى. تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنه. الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يشتق من أسمائه تعالى ما يسمون به أصنامهم، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون أي من الإلحاد شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الخامس من أنواع الإلحاد في الأسماء تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى، فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد معا وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ومعنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبهه حتى كأنه يعبد صنما أو عطله تعالى عن صفاته كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقدوا مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدي. قال الشيخ رحمه الله: ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه، يعني أن علمه قليل ما راجع ولا أدرك العلم، ومن كان علمه قليلا فنادي عليه بالجهل، أو لقصور فهمه، يعني أن علمه واسع ولكنه قاصر الفهم، والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، فمن الناس من يفهم من آية واحدة مثلا عشر مسائل، وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة، فالناس يختلفون اختلافا عظيما في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. انظر إلى هذا الفهم الدقيق، أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيشه الجنين في بطن الأم هو 6 أشهر. من أين أخذنا هذا وليس في القرآن ولا في السنة النص عليه؟ أخذ ذلك من آيتين، قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني 2.5 سنين، وقال: وفصاله في عامين، أسقط 2 من 30 شهرا يبقى 6 أشهر. إذن أقل الحمل 6 أشهر وأمثال هذا كثير. لماذا نحتاج لهذا؟ لأنه ربما تزوجت البنت فوضعت على 6 أشهر، فيقال قد أتمت وواقعت الفاحشة وكانت ذات حمل قبل زواجها، فيقال: لا، هذا أمر يترتب عليه حد، فأقل الحمل 6 أشهر. ولهذا يذكر أن بعض الحفاظ، يعني الذين يحفظون، لا يعني بالحفاظ المعنى الاصطلاحي عند أهل السنة، ولكن الذين يحفظون، يعني أن بعض هؤلاء الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع في الفقه لمحمد بن مفلح، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه، حتى كان العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان ابن تيمية رحمه الله يحب تلميذه ابن مفلح ويقول له: بل أنت مفلح،
هو ابن مفلح، يقول لا بل أنت مفلح. فكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى يائه حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا إطلاقا. فكان طلاب العلم يأتون إلى هذا الذي حفظ الكتاب، لأن الكتب في ذلك الوقت كانت قليلة، يقولون له ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلا، فيرد عليهم الفصل والباب وكل شيء، حتى إنهم كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع، لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يفهم معناها، فهو يحمل كتاب الفروع على ظهر قلبه ولا يفقه منه حرفا، فكانوا يقولون هو حمار الفروع. في الحقيقة لا ينبغي أن يوصف بهذا، وكان ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع، لكن على كل حال الناس بعضهم يكون قاصر الفهم يحفظ ولا يفهم، أو لتقصيره في التدبر، قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر في القرآن والسنة ليتدبر ضاق صدره فيغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، تجده ليس عنده خلق للمراجعة، ليس عنده صبر، يقصد ليس عنده صبر على المراجعة والتدبر، يريد علما مبردا دون أن يتولى طبخه ونضجه على الطريقة الأمريكية في إعداد الوجبات، وليس ذلك كذلك، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن فعل ذلك واجتهد وتدبر لكن لم يتبين له الأمر فماذا يصنع؟ عليه أن يكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. فالذي يقصر في التدبر عليه أن يبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن فعل ذلك واجتهد وتدبر لكن لم يتبين له الأمر فعليه أن يكل الأمر إلى عالمه، وعليه أن يكف عن توهمه، وعليه أن يقول كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. إذا وصل إلى هذا الحد يقف، مع ذلك فينبغي عليه أن يبحث عن العلم، وهذا الأمر الذي يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى معترك ضنك، يعني في مسألة البحث والتعمق هذا معترك ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب، وأن لهم ذلك إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار، فبعضهم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ويثبت ما ليس بلازم، مثلا يقول لك إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة، فيقول لك هذا يحدث كثيرا من الطلاب للأسف، فيقول لك الحديث يقول إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ وهل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف؟ لأن الأنف أداة الشم، فكما ثبت في الحديث أن لله أصابع، فيقول كم عددها؟ وكل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود، قال هلك المتنطعون، قال ذلك تحذيرا من التنطع، لأن الصحابة أصفى منا قلوبا وأغزر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إطلاق. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل كما في الصحيحين، ما قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ أي إنسان يقول إنهم قالوا هل الله يمل؟ نقول لا، آت الدليل، بل سكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا أيها الأحبة في هذه المسألة الضيقة الضنك ألا نحاول التعمق في البحث عن صفات ربنا جل وعلا، ما جاءنا قبلناه وكفى بنا حينئذ فخرا، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه، هذا هو الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الموفق. وبذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد فرغ من بيان الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم سئل بعض الأسئلة بعد ذلك المجلس الذي فرغ من بيان ذلك الركن العظيم فيه، وشرع بعد ذلك في بيان الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة والحمد لله رب العالمين. لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.